دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 35 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة. وهذا الباب قد ساق فيه البخاري ما يتعلق بعدد مرات مسح الرأس، فقال: باب مسح الرأس مرة. واحتج لذلك بما جاء في هذا الحديث من في الرواية الأولى، جاء هكذا بقوله: مسح برأسه، ولم يذكر فيه عددا، في حين ذكر العدد مع غيره من بقية الأعضاء. ثم تلاه البخاري برواية موسى عن وهيب، وهي موجودة أصلا عند البخاري، سبق ذكرها في ما سبق من أبواب، وفيها التصريح بكونه مرة واحدة، فقال: مسح رأسه مرة مرة. طبعا هذه المسألة، مسألة مسح الرأس، فيها خلاف بين العلماء. فجمهور أهل العلم، جماهير من العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع، يقولون بعدم استحباب الزيادة على مرة واحدة، وأن مسح الرأس يكون مرة واحدة فقط. لماذا؟ لأنه هذا الذي جاء في الأحاديث، حديث كلها كذلك لم يأتي فيها ذكر التثليث عند مسح الرأس، يذكر التثليث في جميع الأعضاء، ثم عند مسح الرأس يقول مسح رأسه أو مسح برأسه فقط ولا يزيد. وربما صرح كما هنا في رواية موسى عن وهيب: مسح رأسه مرة، وكذا في باقي الأحاديث. فقال هؤلاء العلماء الجمهور، قالوا: إن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بأنه لم يمسح رأسه إلا مرة واحدة، وهذا هو المناسب لحال المسح، فإن المسح لو تكرر يصير كأنه غسل، يعني إذا مسح رأسه ثلاث مرات، هذه الثلاث مرات من المسح تتحول إلى غسل، لأن الماء يصير قد بلل رأسه كله، فأصبح كأنه قد أفاض على رأسه ماء. فالأصل في المسح التخفيف، الأصل في المسح التخفيف، ولذلك هذا المناسب للمسح، مناسب للمسح. ثم هو قياس الشريعة، كل الممسوحات الواردة فيها مسائل الطهارة تمسح مرة واحدة، مسح الخف مرة، المسح في التيمم مرة، مسح الجبائر مرة. فالطبيعي هنا القياس، قياس المسح يعني، أو قاعدة المسح كما يقولون في 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 التطهير عموما في أبواب الشريعة، المسح كله يأتي مرة واحدة، ما فيش مسح بيجي أكثر من مرة. فقالوا هذا هو الأنسب، يبقى هو الأحاديث ليس فيها أكثر من مرة، بل فيها التصريح في بعضها بأنه مرة واحدة كما هنا، وفي أحاديث عثمان أيضا في بعض طرقه، وهو قياس الشريعة في الممسوحات، كل ما يمسح من أمور من أفعال الطهارة بيمسح مرة واحدة فقط، في الخف وفي التيمم وفي الجبيرة وفي غير ذلك. وكذلك أيضا هذا المناسب لحال المسح التخفيف، المسح يراد به التخفيف، ولو أنه لو تكرر المسح فسيصير غسلا، المسح أكثر من مرة يتحول إلى كأنه مغسل مرة واحدة. ولذلك ذهب الجماهير كما قلنا إلى أن السنة وأن المستحب في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة. وذهب الشافعية إلى أنه يستحب مسح أو يجوز مسح الرأس ثلاثا قياسا على باقي الأعضاء، قالوا كما حصل في باقي الأعضاء فإنهم قاسوا المسح على الغسل. قال بلام اليد تغسل ثلاثا والرجل ثلاثا والرجل ثلاثا، يبقى برضو الرأس نفس الكلام. وطبعا لا شك أن قياس مسح الرأس على الممسوحات أولى من قياسه على المغسولات، إن المسح كما قلنا حاجة غير الغسل، المسح أخف من الغسل، فالأنسب والأقرب أن هو يقاس على نظائره من الممسوحات يعني. واحتجوا كذلك بما ورد في بعض روايات الأحاديث من ذكر مسح الرأس ثلاثا كما عند أبي داود وغيره، ولكن الصحيح أن هذا لا يثبت، حتى إن أبا داود نفسه راوي حديث المسح ثلاثا قد ضعفهم، وذكر أن المعروف المشهور المحفوظ المسح مرة واحدة، فلم يثبت لم يصح يعني في المسح ثلاثا مسح الرأس ثلاثا حديث. كل ما جاء فيه متكلم فيه هو إما من باب الشاذ أو المنكر، إما شاذ أو منكر. والمحفوظ من الروايات في هذا ما ذكرناه ونذكره الآن من ذكر من مسح الرأس مرة واحدة أو مسحها هكذا بلا ذكر عدد، فيكون على الأصل أنه مرة واحدة يعني، لأنه يذكر في وسط ممسوح مغسولات ثلاثا، فلو أن التثليث وارد فيه لنبه عليه كذلك، لأنه يذكر في جميع ما قبله وما بعده ثلاثا، ويأتي عنده يقول مسح برأسه فقط ولا يذكر ثلاثا، فلو أنه مما يمسح ثلاثا لكان القياس سياقات ينبغي أن تكون متشابهة، فكان يقول مسح رأسه ثلاثا، لكن ما بيقولش كده، بيقول مسح رأسه فقط، وأحيانا يقول مسح رأسه مرة واحدة، فيكون هذا تأكيدا أنه لم يحصل المسح ثلاثا. وكما قلنا ما جاء من أحاديث فيها المسح مسح الرأس ثلاثا لا يثبت منها شيء، كلها متكلم فيها، لا تخلو أن تكون من شذوذ الرواة أو مناكير يعني، على حسب من يفرق بينهم أو من لا يفرق. فوكأن البخاري يميل إلى قول الجمهور حيث قال باب مسح الرأس مرة، فالبخاري يأخذ بقول الجمهور من الفقهاء على أن الرأس لا تمسح إلا مرة واحدة لما ذكرناه من أدلة يعني يحتج بها على هذا. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب، وهو سليمان بن حرب الواشحي البصري قاضي مكة أحد استقاط الأئمة الحفاظ المشاهير، وقال حدثنا وهيب بن خالد هذا ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري أحد استقاط الأثبات أيضا كذلك، تغير بأخرة قليلا لكن هذا ليس مما تغير فيه. وهيب يروي هنا عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، وقد سبق أن ترجمناه مرارا في الأبواب السابقة، لأن كلها ترجع لهذا حديث عبد الله بن زيد هذا، وهو راوي وهو أحد الثقات. وعمر يروي عن أبي يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري أحد الثقات أيضا، وكذلك يحيى يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم ابن كعب الأنصاري المازني أبو محمد أحد مشاهير الصحابة كما قلنا، وهو أشهر من روى حديث الوضوء أو حديث في الوضوء من أشهر ما في الباب، وهو أصل من أصول كتاب الوضوء. وذكر البخاري رحمه الله تعالى نمط الحديث على ما سمعتم، قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ، بعض الروايات فدعا بماء فتوضأ لم يذكر التور، فتوضأ لهم التور والإناء يعني، فكافأ على يديه، بعض الروايات فأكفأ على يديه، كله بمعنى واحد، فغسلهما ثلاثا، شوف ذكر التثليثه عند ذكر اليدين، قال فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. ذكر أيضا التثليث هنا في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، نفس الكلام، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. قلنا أنه وارد غسل أعضاء الوضوء عموما، وضوء كله صح فيه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فهذا من باب التنويع. ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، ولم يذكر ثلاثا ولا اثنتين ولا شيء، فده معناه أنه هي مرة واحدة فقط. الأصل عدم التكرار إلا أن يأتي بيان لذلك يعني. فأقبل بيديه وأدبر بهما كما شرحناه في ما سبق يعني. ولهذا بعضهم روى كان يروي أنه مسح برأسه مرتين، يعني كأنه يفهم من أقبل وأدبر أنهما مرتين وهي مرة واحدة، الإقبال والإدبار يعني لما يبدأ هكذا ويرجع أو العكس تتحس بمرة واحدة بس. فبعض من روى الحديث هذا عبر عن هذا الإقبال والإدبار بأنه مرتين، فهمها كذلك، لكن هو الصحيح أنها مرة واحدة، وأن الإقبال والإدبار لما يروح بيدي لورا ويرجع ثاني كلها تحسب مرة واحدة فقط، هذا مرة واحدة ليس مرة ولا أكثر من ذلك. ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. طبعا الرجلين جاءت في روايات كثيرة بيان أنها هي أيضا ثلاثا، ولذلك حتى لا يقال لما هو برضو هنا الرجلين ما قالش فيها ثلاثا ولا مرة، لكن عامة الروايات الأخرى فيها تثليث غسل الإيه؟ غسل الرجلين، فيحمل هذا على ذلك. لكن الرأس ما فيش فيها كده خالص، لم يأتي فيها حديث صحيح بالتثليث المسح، بل الوارد كله إما التنصيص على أنه مرة أو السكوت، فإذا سكت ما ذكرش عدد يرجع للأصل، الأصل هو مرة واحدة يعني، لأنه بيذكر في وسط كما قلنا مغسولات ثلاثا، وبنام بينص على العدد يبقى بنص في كله بقى. قال وحدثنا موسى بن اسماعيل التبوزكي قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. طبعا هذا الحديث هو إن وقف عند وهيب، وهيب يروي بإسناده عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، وقد سبق هذا الإسناد ساقه البخاري مطولا قبل في بابه يعني قبل ذلك. قال مسح رأسه مرة، في رواية موسى صرح مسح برأسه أو رأسه مرة، في رواية سنان بن حرب عن وهيب قال مسح برأسه، وهما بمعنى غير أن في هذه الثانية التصريح ببيان أنها مرة واحدة حتى يقطع الاحتمال يعني. وكما قلنا هذا الباب يؤخذ منه أن مسح الرأس يكون مرة واحدة على ما هو الوارد، وذكرنا خلاف العلماء وكيف أن معناهم يعني أنهم يعني استنبطوا من الحديث كل حسب ما تبدى لهم الأدلة أو حسب ما قاس من القياس الذي يظنه صحيحا وهكذا. بعض العلماء قال إن إحنا ممكن نقول نجمع بين الروايات، الرواية اللي فيها مرتين والرواية اللي فيها مرة والرواية اللي فيها ثلاثا، بأن هذا حصل يعني في مرات متعددة، الوضوء كان بيحصل كثير جدا، وضوء عمل بيتكرر في اليوم الواحد مرات، فما المانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل مرة أحيانا يمسح رأسه مرة وأحيانا اثنتين وأحيانا ثلاثا وهكذا يعني، وبهذا نجمع كل هذه الروايات. صحيح هذا 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 ممكن يعني يحتمل، لكن هذا شرطه صحة هذه الروايات فقط يعني، وعدم وقوع الوهم فيها يعني. لو صحت روايات الثلاث، لو صحت رواية أن مسح رأسه مرتين وصحت أن مسح رأسه ثلاثا، صح أن نقول هذا القول وأن نجمع بهذا الجامع ونقول نعم ما دام صح الجميع فيمكن أنها فيحمل على أن المرة وقعت مرة، أن السلام كان تارة يمسح رأسه مرة وتارة مرتين وتارة ثلاثا، لأن حيث كلها جاءت بهذا الصحيحة. لكن عندما لا يثبت ذلك، وهذا الواقع أنه لم يثبت ثلاث مرات أبدا، كل ما جاء في ذكر الثلاث في الرأس فهو غلط، خطأ من الرواة ليس بصحيح. وكذا المرتين هو كانها رواية بالمعنى لأقبل وأدبر، ولا يثبت في ذلك شيء أصلا، وكل ما الوارد الثابت في مسح الرأس هي مرة واحدة فقط، وبالتالي ما ينفعش نجمع هذا الجمع، لأن هذا الجمع شرطه صحة هذه الأوجه حتى يمكن الجمع بينها، لكن لما لم تكن صحيحة كان الترجيح هو المعمول به في هذا المكان، والترجيح هنا يقتضي أن تكون غسل الرأس مرة هو الراجح المقبول، وما سواه مردود لضعفه ولعدم ثبوته كما بينا ذلك قبل قليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، وفضل وضوء المرأة، الوضوء اللي هو كما قلنا اللي هو الماء الذي تتوضأ منه المرأة يعني. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هنا الإمام البخاري بيقول باب وضوء الرجل مع امرأته، يقصد أنهم يشتركان يعني في الوضوء من إناء واحد، هذا هو المفهوم، لأن يومئذ كانت الآنية صغيرة كما يقول الإمام الشافعي كما ذكر هذا مرارا يعني في كتاب الأم، أن الأواني يومئذ كانت أواني ضيقة صغيرة، فإذا اغتسلوا فإذا توضأوا من مكان واحد توضأوا معا من إناء واحد فإنهم مشتركون يعني، يكون كلاهما يتداولونه يعني يدعون أيديهم فيهم بعضهم وراء بعض، ما كانش تيجي غير كده يعني. فكأنه يقول إن, إن, إن هذا الوضوء أو هذا الفعل يعني كان يقع منهم مشتركا، وبالتالي يحصل فيه وضوء بفضل كل واحد منهم مع الآخر، فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل وكذلك الرجل يقع منه ذلك كذلك، ولا إشكال في هذا يعني. وقد وضح هذا أكثر فقال وفضل وضوء المرأة، فضل وضوئها يعني الماء الذي يبقى بعد وضوء المرأة اللي هو بيسموه الفضلة، فضل المرأة فضلها يعني الماء الذي يبقى بعد وضوئها، وهل يسوغ الرجل أن يستخدمه ويتوضأ به أم لا. الحديث هنا والكلام الذي ساقه البخاري يقول بجواز ذلك، ويذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه، توضأ عمر بالحميم، الحميم الماء المسخن، الحميم هذا الماء المسخن. ووجه الدلالة هنا إن في الغالب الرجل إذا توضأ من إناء أو من ماء تتلوه امرأته فتتوضأ منه، العكس يعني لا ماء في البيت وفي وضوء ويتوضأ الرجل والمرأة، ففي الغالب يحصل بينهما تناوب، يتوضأ هذا ثم يصير فضلته للآخر والعكس. فلما فعل ذلك عمر دل ذلك على أن أهله شاركوه في هذا، فتوضأ بفضل وضوئه يعني. وبهذا يناسب هذا الأثر قوله في أول الباب باب وضوء الرجل مع امرأته، باب وضوء الرجل مع امرأته يعني في أي من إناء واحد يعني. وطبعا الحميم الماء المسخن، وقد يعني اتفق العلماء على جوازه، جواز الوضوء بالماء المسخن، إلا ما نقل عن مجاهد، وهذا يعني على خلاف اتفاق الجمهور العلماء على جواز هذا الأمر. وكذلك قال البخاري ومن بيت نصرانية، يعني عمر توضأ من بيت امرأة نصرانية، وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما من طريق ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه، ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة، في جرة نصرانية، توضأ من ماء عمر، توضأ من ماء رضي الله عنه من جرة امرأة نصرانية. وطبعا هذا يدلك على أن لا بأس باستخدام فضل المرأة، لأن هذا الماء الذي في بيت تلك المرأة النصرانية هو لا شك من ستكون حصل فيه استخدام ولو مرة منها، ودل ذلك على أنه على أن فضل المرأة عموما يجوز استخدامه. فإذا كان هذا صح لعمر من ماء أو من فضل وضوء امرأة من فضل امرأة النصرانية، فمن باب أولى المسلمة، يبقى لا من باب الأولى على من باب القياس الأولى. إذا كان يصح الوضوء من فضل اللي هو الماء كما قلنا الباقي من استخدام المرأة يعني امرأة النصرانية، فلا أن يكون من فضل امرأة مسلمة من باب أولى، فهذا من باب الاستدلال بالأولى يعني. ثم ذكر طبعا الإمام الشافعي يقول رضي الله عنه في كتاب الأم، يقول نص على هذه المسألة، قال لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة، ما لم يعلم أن فيه نجاسة، فطبعا لا يستمنع ذلك، لكن إذا لم يعلم ذلك يجوز الوضوء والتطهر من فضل من ماء المشرك. طبعا ثم ساق البخاري هنا حديث عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، كان الرجال والنساء يتوضؤون في جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وده معناه ان هم كانوا يجتمعون في إناء واحد، جميعا دي معناها ان هم كانوا مع بعض يعني، جميعا دي معناها ان هم كانوا مع مجتمعين يعني مش متفرقين. بعض العلماء حمل هذا على انه كان بعضهم بيجي يتوضا، الرجال يجوا مثلا يتوضوا الاول ويمشوا وتيجي النساء والعكس، فلكن هذا يخالف ما في الحديث من بيان انهم كانوا جميعا، بمعنى انهم مجتمعين في وقت واحد. وهذا الحديث أحسن محامله أنه كان واقع قبل الحجاب، هذا الاجتماع كان قبل أن يفرض الحجاب على نساء المسلمين، وبالتالي كان لم يكن هناك حرج من اجتماع الرجال والنساء، لأن النظر عفوا الحجاب لم يكن يومئذ قد فرض، وكان هذا الأمر مباحا. ثم لما فرض الحجاب صار ذلك الحكم خاصا بالرجال والنساء المحارم أو الأزواج، وطبعا هذا الحمل هنا ولا بسبب الإجماعات والاتفاقات وما لا يخفى على أحد من حرمة اجتماع الرجال الأجانب والنساء الأجانب، لا يقول بهذا أحد أصلا من أهل الإسلام، لا أحد من أهل الإسلام يجيز أن يتوضأ رجل مع مرأة من إناء واحد وهم أجنبيان، فيش حد يقول كده في الدنيا كلها يعني. فهذا كان حمله العلماء على أن هذا لو حملناه على العموم، على عموم الرجال والنساء، فإن هذا كان قبل الحجاب، ولو حملناه على ما بعد الحجاب فيكون المقصود بالرجال والنساء المحارم أو الأزواج، يعني كان كل رجل وامرأة من محارمه يتوضؤون من إناء واحد. وهذا معنى كلام البخاري هنا، البخاري ذكره في باب وضوء رجل وامرأته، البخاري مما يدلك على أن هذا هو معناه، أن البخاري نما فهم ذلك، سكر هذا الحديث في باب وضوء الرجل وامرأته من إناء واحد يعني زوجته يعني، فإن هذا إذن يحمل على ذلك أن هذا الوضوء الجماعي دوت كان من الرجل وامرأته، أو من الرجل أو المرأة ومحارمها، أو الرجل ومحارمه، وليس على عموم الناس، فإن هذا لا يقول به أحد قط من أهل الإسلام. وهذا القدر فيه كفاية. قبل أن أختم أردت أن أنبه على أمر فاتنا في المرة الماضية، كنت قد ذكرت في اللقاء الماضي من ضمن كلامي على رواية كريمة المروزية رحمه الله تعالى، ويتروي الحديث صحيحا من طريق أبي الهيثم الكشميهني، عن الفرابري عن البخاري، وهي من أجل الراويات الصحيح، وكانت قد عمرت رضي الله عنها ورحمها ولم تتزوج قط، تفرغت للحديث والصحيح وتحديث الناس به، وكانت امرأة جليلة يعني رضي الله عنها ورحمها. وقلت إن عامة روايات المصريين تمر على طريق كريمة، وكنت قد استظهرت يعني أن المتن الذي يوضع المطبوع ضمن فتح الباري كان هذا المتن مرجعه إلى رواية ترجع لرواية كريمة، وهو موافق في الجملة لرواية كريمة المروزية. وهذا وقع بتتبع، فتتبعت كثيرا من منصة الحفاظ على أن هذا من رواية كريمة فقط، فكنت أجده موافقا لذلك المتن الذي وضعوه داخل طبعة الفتح. معروف أن فتح الباري أصلا الحافظ ابن حجر ليس فيه متن البخاري، الحافظ لما جاء يشرح كان يشرح ولم يذكر نص الذي كان يشرحه، إنما يقول باب كذا قوله ويذكر الألفاظ هكذا التي يريد أن يشرحها فقط، ولم يذكر متن الحديث في من النسخة التي كان يشرح عليها. الحافظ يشرح كما قلنا وكما ذكرنا في مطلع الشرح قديما جدا أنه اعتمد على رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، عن الفرابري عن البخاري، ولم يذكر نص روايتهم، ما كانش يذكر المتن بل يشرح على طول يعني. فلما جاء الجماعة يطلعوا فتح الباري بدأوا عايزين طبعا الناس تفهم بيشرحيه، فبدأوا يضعوا، جابوا طبعا من طبعات وبدأوا يقصوا منها المتن وحطوه على أول كل إيه كل حديث الحافظ بيشرحه أو عند أول كل باب. تمام، طبعات هذه لا يدرى يعني على أي رواية كانت، لأنها روايات في غالب ملفقة مش معروف لها يعني حكاية من رواية. فأنا استظهرت كما قلت لما رجعت كثيرا من مواضع رواية كريمة التي نص الحافظ عليها على هذه الرواية على هذه المطبوع على هذه الرواية المقحمة داخل الفتح الباري، فكنت أتصور إن هي إما رواية إما أنها راجعة لرواية كريمة أو توافقها كثيرا بصورة من الصور. وذكرت هذا في المرة الماضية لكن سبق لساني فقلت إيه أن رواية السلطانية على رواية كريمة المروزية، وهذا طبعا هذا غلط ليس بالصحيح، إنما هذا سبق لسان وذهول، إنما أنا أقصد أن رواية الصحيح رواية الذي هو داخل فتح الباري هي التي أظن وأستظهر أنها موافقة لرواية كريمة أو يعني مطبوعة على رواية لها علاقة بها أو منسوبة إليها بصورة نفسها. هذا أمر يحتاج بحثا أكثر وتحريرا يعني، لكن السلطانية كما هو معلوم لا علاقة لها برواية كريمة يعني، إنما هي على رواية أبي الوقت عن الداود عن طريق مشايخها إلى الفرابري، وهي رواية أخرى غير رواية كريمة المروزية. نعم تتفقان في أوقات كثيرة، لكن هي رواية ثانية وليس في هذا خلاف بين أهل العلم. ولما نبهني بعض الأفاضل جزاه الله خيرا على هذا الزهول وهذا الوهم أردت أن أستدرك فأبينه حتى لا يتبعني فيه أحد، فأستغفر الله تعالى مما كان وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.